الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال رحمه الله، يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه أو لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول، قال: ويؤمن به فيتبع على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول، أما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت، قال، أي صرفك عنها لكبيرة، أي شاقة، إلا على الذين هدى الله. فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذه البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادبا للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزين له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأهم بأن هداهم الإيمان فسيحفظه لكم، فكما ابتدأكم بأن هداكم الإيمان فسيحفظه لكم، ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيون المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقدير لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من ماتم المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل المذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها. فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنه من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنه امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. يقول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبين الله سبحانه وتعالى حكمته في القبلة المتقدمة، ثم تحويل ذلك إلى القبلة الأخرى، إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك الابتلاء والامتحان. والله يبتلي المؤمنين ليظهر الصادقون في إيمانهم ممن هو على خلاف ذلك، فإن الصادق في إيمانه واتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام يدور مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث دار، ويطيع ربه سبحانه وتعالى بكل ما أمر، وينتهي عما نهى عنه وزجر، فالغرض هو طاعة الله عز وجل. فإن أمر الله بشيء امتثله، فإن نقله إلى شيء آخر امتثله، فهو عبد لله عز وجل يدور مع ربه مع أمر ربه حيث دار الأمر، ويتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث دار. فهذا هو الصادق في إيمانه والمتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقة الاتباع. فلا يبالي أمر أن يستقبل بيت المقدس أو ينقل إلى غيرها، فهو دائر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ودائر مع أمر ربه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد حتى يظهر هؤلاء الصادقون في اتباعهم وفي إيمانهم، ومن كان على خلاف ذلك ممن في إيمانه ضعف، فإن هذه الأمور تزعزع من إيمانه ويحصل في قلبه ما يحصل بسبب ذلك، كما حصل في هذه الحادثة التي وصف الله عز وجل بأنها كبيرة، كبيرة على من ضعف إيمانه وضعف يقينه وضعف اتباعه. أما من هداه الله عز وجل فإنه إن شرح صدره بذلك ودخله السرور والفرح، فإنهم نقلوا إلى قبلة أكرم وأشرف وأفضل من القبلة المتقدمة، نقلوا إلى المسجد الحرام، نقلوا لاستقبال الكعبة وهي أشرف البيوت، وهي أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فهي أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل، وبناها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل، فهي أشرف الأماكن وأشرف البقاع، ومكة هي أم القرى ومرجع جميع القرى إليها، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، فشرف الله عز وجل بفضائل كثيرة، فهي أولى أن تكون قبلة لخير الأمم، فإن الكعبة هي خير البيوت، ومكة هي خير البلاد، وهذه الأمة هي خير الأمم، ودينها هو خير الأديان، وكتابها خير الكتب، ورسولها هو خير الرسل، فناسب أن يشرف الله عز وجل هذه الأمة بأشرف الجهات وبأشرف القبل. فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، وهكذا من هداه الله عز وجل فرح فرحا شديدا بهذه القبلة الشريفة، وروى أن هذه كرامة من الله عز وجل، وفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه لهم. فزادهم الله سبحانه وتعالى إيمانا مع إيمانهم. ومن في قلبه مرض فإنه كبرت عليه هذه الأمور وضاق ذرعا من كلام المشركين ومن كلام اليهود ومن كلام غيرهم على ما سبق إيضاحه، أن المشركين قالوا رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، واليهود قالوا لو كان نبيا لما خالف قبلة الأنبياء قبله، ومنهم من قال هذا التغير والتبدل لا يصدر من نبي يكون في يفعل فعلا ثم يقوم بنقضه إلى فعل آخر، هذا فعل المرتابين المتشككين لا فعل الأنبياء والمرسلين. وكل هؤلاء سفهاء على ما سبق في قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، كل هؤلاء السفهاء أهل الإيمان والثبات لم يبالوا بهذه المقولات وفرحوا بهذا الفضل من الله عز وجل. ومن في قلبي ضعف كبرت عليه هذه الأمور واشتدت عليه هذه الأمور. فقال الله عز وجل ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وعلم الله عز وجل علم متقدم لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وعلم يكون بعد حصول المعلوم، فيعلم الشيء قبل حصوله ويعلمه حاصلا موجودا، يعلمه معدوما قبل وجوده ويعلمه موجودا. فالعلم الذي يترتب به الثواب والعقاب هو العلم الآخر، علم الشيء موجودا فهذا الذي يترتب به الثواب والعقاب. لنعلم أي لنعلم ذلك نعم موجودا، وإلا فإن العلم وإلا فإن الله عز وجل قد علم ذلك علما أزليا، فهو بكل شيء عليم، يعلم الشيء قبل حصوله في الأزل كما هو معلوم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهناك من انتكس على عقبيه في هذه القضية وحصل له ما حصل من الشر والفتنة. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. هذا الانتقال من بيت المقدس إلى الكعبة، قال إلا على الذين هدى الله، فهو أمر كبير إلا على المهتدين. وسبق أن بينا في الدرس الماضي أن الله عز وجل ابتدأ ذلك بعدة مقدمات حتى لا تكبر هذه القضية على المؤمنين. فبين الله عز وجل كما عرفنا النسخ، وأنه ينسخ ما يشاء، وأنه إذا نسخ بدل المسلمين ما هو مثيل أو ما هو خير، وأشياء أخرى ذكرناها في الدرس الماضي كالممهدات لهذه المسألة التي كبرت على ضعفاء الإيمان. فحصلت الهداية للمؤمنين والفرح والسرور، ومن ضعف إيمانه حصل له الانتكاسة والعياذ بالله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمشهور عند العلماء المراد بذلك ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. وذلك أن هنالك من المسلمين من صلى ومات، من صلى إلى القبلة المنسوخة ومات قبل أن يصلي إلى القبلة الأخرى، وهكذا هناك من صلى إلى القبلة الأولى والثانية، هناك من صلى إلى القبلتين، وهناك من صلى إلى القبلة الأولى ومات قبل أن يصلي إلى القبلة الثانية. فالله سبحانه وتعالى يضيع إيمانكم لا يضيع صلاتكم، من مات منكم ومن كان حيا لم يموت، من أدرك القبلتين ومن أدرك القبلة الأولى، فلا يضيع الله سبحانه وتعالى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. واحتج بذلك العلماء على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يختص بالقلب، لا يختص بتصديق القلب، بل يشمل القول والعمل. فإن الصلاة فيها قول وفيها عمل كما هو معلوم من أولها إلى آخرها، لا تخلو من قول ومن عمل، ويدخل فيها عمل الجوارح وعمل القلب. فإن المصلي يأتي بالعملين، بعمل الجوارح وبعمل القلب، من خشية الله عز وجل ومن الإخلاص له في صلاته، ويتفكر ويتدبر نعم أمر صلاته، فيحصل له العمل الظاهر والعمل الباطن، ويحصل منه القول والفعل، وكل هذا داخل في مسمى الإيمان. في تقرير مذهب السلف في هذه المسألة وهو أن الإيمان قول وعمل، ورد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثم بين السبب في ذلك وأنه رؤوف رحيم. فمن أجل هذا لا يضيع إيمان المؤمنين ويحفظ عليهم إيمانهم لرأفته ورحمته بهم. وفي إثبات لهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل وهما الرؤوف والرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله عز وجل بعدها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علامة السعدي رحمه الله: يقول الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال: وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقريب الوجه مستلزم لتقريب البصر. فلنولينك، إن وجهك لولايتنا إياك، إن وجهك لولايتنا إياك. قال: قبلة ترضاها، أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وحيثما كنتم، أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، فيها إشراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطن للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وأن الالتفات بالبدن مبطن للصلاة، أي إذا انحرف ببدنه عن القبلة، أي نعم الالتفات الذي يخرج به عن القبلة، أما ما كان في القبلة فإن هذا لا يضر، إذا كان في الجهة ما دام في الجهة فإن هذا لا يضر. إذا اتجه إلى جهة الشرق أو الغرب بالنسبة لنا، فإن قبلتنا ما بين المشرق والمغرب، فإذا التفت إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب فهنا تبطل صلاته، وإذا التفت بوجهه دون بدنه فإن ذلك لا يبطل الصلاة، لكن اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد ما لم تدعو إلى ذلك حاجة شرعية فإن هذا لا يضر. فالذي يضر هو التفات البدن إذا حصل به الخروج عن الجهة بالكلية. قال: وأنا الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولما ذكر تعالى فيما تقدم معترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطائهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر شبها وكان ممكن أن يكون معه صواب. وأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النظر في السماء عسى أن يأتي الوحي من الله عز وجل باستقبال الكعبة، فكان في شوق عظيم وفي انتظار للوحي أن يأتي من الله عز وجل باستقبال الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناها أبوه إبراهيم الخليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فمن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك والله القبلة التي أحبها ورضيها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. ومن كان مشاهدا للبيت فالواجب عليه أن يستقبل الكعبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى داخل البيت ثم خرج أشار إلى البيت وقال هذه القبلة، هذه القبلة. فمن كان مشاهدا لها فالواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان بعيدا عنها فيكفيه أن يستقبل شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، والكعبة في حق نعم كلما ابتعد الإنسان كلما اتسعت في حقه، وكلما قرب حصل لها تضييق. فمن كان مشاهدا للبيت فالقبلة في حقه مضيقة، لابد أن يستقبل عينها. ومن كان بعيدا فإن القبلة تتسع في حقه، فالواجب عليه أن يستقبل الجهة، وشطر بمعنى جهة، جهة المسجد الحرام. والجهة واسعة بالنسبة لنا ما بين المشرق والمغرب، فهذه هي القبلة بالنسبة لنا، وفيها ما فيها من الاتساع. وهذا من تيسير الله عز وجل، من تيسير الله ومن رحمته بعباده. فإذا استقبل المصلي ما بين المشرق والمغرب فقد استقبل القبلة، ما لم ينحرف إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، أي ما لم يستقبل المشرق والمغرب. والأكمل هو التوسط، أن يتوسط الجهة، فهذا هو الأكمل. لكن إن حصل انحراف يسير فإن هذا لا يضر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في أي موضع من المواضع فولي وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، فيعلمون أن هذه القبلة حق، وأن خاتم الأنبياء سوف يستقبل هذه القبلة، وهذا مذكور في كتبهم، ويعلمونه ويتيقنونه، لكنهم يجادلون بالباطل ويكتمون الحق الذي يعلمونه، ويظهرون الباطل ويلبسون الحق بالباطل. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، أي سوف يجازيهم الله عز وجل على أعمالهم، سوف يجازيهم الله عز وجل على كتمانهم للحق وعلى تكلمهم بالباطل وعلى لبسهم الحق بالباطل، فهو العليم بذلك ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إلى هنا والحمد لله.